الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال المؤلف رحمه الله: لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النفس البشرية تتفلت ولها نزوات ورغبات، وللأعمال شرور والشياطين وسوسون، والإنسان ضعيف، وطبيعة هذا الإنسان أنه لا يشبع من النزوات والشهوات، فلا بد له من نهي. ولذا طبيعة هذا الإنسان حتى وهو في الجنة قبل الحساب، قال الله له ولزوجه: ولا تأكلا من هذه الشجرة. ما دام أن الإنسان مكلف فلا بد من شيء يردعه حتى يبتذل، وهذا الرادع إنما هو اليوم الآخر الذي هو مدار الصورة التي نشرح فيها، مدار سورة البقرة على اليوم الآخر. قال بعد أن بين عللا لهذه النفوس التي تكاد تكون هذه العلل مشتبكة ومجتمعة وفيها شيء من الإيمان بتعليم السماء، لكن على وجه فيه تحريف، ومع وجه أنهم دوروا هذه الحقائق معهم فجعلوا نفوسهم أصولا وجعلوا الدين فرعا، هم الأصل. النعم التي أعطاهم الله إياها ينبغي أن تبقى لصيقة بهم في الدنيا والآخرة، فرأوا أنفسهم ونسوا خصالهم وفعالهم، وأن أجدادهم إنما فضلوا بالنعم لصلاحهم لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، حتى تجرؤوا فقتلوا الأنبياء، من لم يستجب منهم تجرأ فقتل الأنبياء، حرف الأخلاف كتب الأسلاف ما أنزل الله عز وجل. لا يمكن لهذا العبد إلا أن يكون في ضلال وفي عذاب، وإلا أن يكون قلبه منكر وليس على استقامة، ولا يمتثل لأوامر الله وهو لا يؤمن باليوم الآخر. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لفي ضلال وعذاب شديد، في ضلال وعذاب شديد كما في سبق. نعم، اليوم الآخر غيب، لكن هذه الآية: الذين لا يؤمنون في الآخرة في ضلال. يمكن بطرق العلم الحديثة والاستقراء والبيانات والإحصاءات، يمكن أن نجعل اليوم الآخر بآثاره وثماره كأنه حاضر شاهد. لو قامت دراسات إنسانية صحيحة، فالذي لا يؤمن بالآخرة مهما أوتي من نعم لابد أن يعيش في عذاب، كما أنه في ضلال بعيد بالميزان الأخروي، إلا أنه في عذاب في الميزان الدنيوي الذي يعين العبد على تحمل المشاق في هذه الحياة، إنما الاحتساب. ومعنى الاحتساب أن تعلق قلبك بالآخرة، أن تعلق قلبك بالآخرة، وأن تجعل كل ما ينزل بك من شيء من شدائد من مصائب أن تستشعر الأجر والثواب عند الصبر. ولذا الذي لا يحتسب فإن وقعت به مصيبة فهو في عذاب، هو في هذه الآيات في عذاب، إن فقد عزيزا في عذاب، إن فقد مالا في عذاب، إن مرض في عذاب. المؤمن ليس كذلك. ولذا الإيمان باليوم الآخر كما رأينا هو علاج لهذه النفوس التي تردت والتي نشزت والتي ابتعدت عن أوامر الله سبحانه وتعالى. من عدم الإيمان الإضلال مباشرة، وسائل الإضلال لا يجعلهم يقلعون عن وسائل الإضلال إلا بأن يحسبوا لملاقاة ربهم حسابا. جاءت الآية واتقوا يوما، فيوما مفعول به هو المتقى. اجعلوا بينكم وبين ذاك اليوم وقاية. اليوم الآخر بأهواله ومناقله وأحواله جعله يوما واحدا، لأن المراد أنهم متمسكون في هذه الدنيا تذكروا حياة أخرى. هذا اليوم نكر للتفخيم وليذهب الذهن فيه كل مذهب، بل ليذهب الذهن كل مذهب في المراد بتقوى ذاك اليوم. واتقوا يوما، واتقوا يوما، ما الذي يتقى في ذاك اليوم؟ تقول يوما اتقوا أهوال ذاك اليوم، اتقوا يوما اتقوا أهواله، اتقوا يوما اجعلوا وقاية بينكم وبين ذلك اليوم بأعمالكم. هذا محتمل وهذا محتمل، اتقوه بأعمالكم كيف ما كان. حتى لو اتقينا بأعمالنا فذاك اليوم هو يوم فيه شدة وفيه عذاب. ومتى يبدأ هذا اليوم؟ يبدأ هذا اليوم منذ موت الإنسان، منذ موت الإنسان خرج من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. مجرد ما يموت الإنسان تقوم قيامته ويدخل في عالم آخر. كثير من الناس يظن أن الموت يعني نهاية الحياة. نعم هو نهاية الحياة الدنيا، لكن هو حياة أخرى. بل الحياة الأخرى التي هي بعد الموت هي أوسع بكثير وأشقى أو أرغد على حسب حال العامل من هذه الحياة، بل تستطيع أن تقول بكل أريحية إن الدنيا الروح فيها، الحياة الدنيا الروح فيها سجينة في هذا البدن، لأن نحن الآن أرواحنا في سجن، أرواحنا في سجن أبداننا، فإن متنا تحررت روحنا من هذا السجن فخرجت إلى عالم رحيم وفضاء واسع وحياة لا يمكن العقل أن يدركها مهما تكلم عنها العقلاء والفلاسفة، لا يستطيع أن يصفوها. فتبدأ الحياة منها هنا، منها هنا يبدأ اتقاء ذاك اليوم، لأن الإنسان حتى في قبره لا ينفعه شيء ما ينفعه عمله. ولذا في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، تبعه ماله وولده وعمله. فيرجع المال والولد ويبقى العمل، فيتقى ذاك هذا اليوم بالعمل. رأيت بعض العقلانيين في هذا الزمان من الحمقى يضعف هذا الحديث، يقول لا يؤمن بهذا الحديث رجل عنده مسكة عقل. قال لي ما؟ قال لو أن الإنسان لما يموت المال لا يتبعه، ماله لا يتبعه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقول إلا صدقا، فكيف النبي يقول إذا مات ابن آدم تبعه اثنان كيف يتبعه المال؟ وهذه غفلة. وجل من ينكر الأحاديث تكون عنده عقدة، إسقاط الخطاب النبوي مع عدم مراعاة أحوال المخاطبين عند ورود النص الشرعي، وإسقاطه على واقع غير واقعهم، فهو أسقط واقعنا، عنده أموال في حسابات في بنوك، قال كيف الأموال ترجع؟ الأموال ما ضربت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأموال شحيحة. النبي يقول في الحديث لعوف بن الملك الأشجعي في البخاري الحديث، قال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بين الست قوله صلى الله عليه وسلم وأن يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا، يعطى 100 دينار ويبقى ساخط. في ذاك الحين قد لا تجد 100 دينار في المدينة بتمامها وكمالها يعني. فكان مال الناس، جل الناس كانت أموالهم الدواب أجلكم الله. فإذا مات الإنسان يتبعه الراكب المركوب، الإنسان المعزي والأهل والمال مركوب، جل الأموال هكذا تكون، فيرجع اثنان، يرجع الولد ويرجع المال، المال المركوب دواب، ويبقى العمل. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مراده هذه الفلسفة والتطويل فنجعل نقول وهكذا. وهذه لفتة ينبغي أن يعني نجعلها مثالا، كل ما تسمع فتستنكر اعلم أن هنالك إسقاطا على واقع غير الواقع الذي ورد فيه الحديث، فأرجع للواقع المخاطبين تفهم الحديث فهما جيدا. هذه قاعدة ينبغي أن لا تشدد عنها. الشاهد واتقوا يوما، اتقوا يوما، اليوم يبدأ من الوفاة، مجرد يموت الإنسان يبدأ هذا اليوم، اجعلوا بينكم وبين ذاك اليوم وقايا، سعيد من اتعظ بغيره، كلنا لنا أحباب ورأيناهم يموتون أو علمنا موتهم بيقين، وكلنا سيلحق بهم، فالسعيد من اتعظ بغيره. اجعلوا بينكم وبين ذاك اليوم، خطاب لبني إسرائيل لأنه عام، خطاب السياق فيما يعقب وفيما مضى، ما مضى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي وما يعقب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، فالسابق واللاحق خطاب لبني إسرائيل، إلا أن اعوجاجا في النفس لا يقوم إلا بالإيمان باليوم الآخر. الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يستحضر اليوم الآخر يقينا عنده نزوات، عنده شهوات، عنده تفلتات، لا يوجد عنده استقامة مطلوبة. من لا يستحضر اليوم الآخر ولا يحسب له حساب ليس على هداية كاملة تامة، حتى لو نسيه الإنسان فلا يحمل هذه النفس على أن تستقيم إلا أن تحسب لذاك اليوم حسابا، وأن تجهد في أن تجعل بينه وبينها وبينها وبينه وقاية، تتقي بما يتقى اليوم الآخر بالعمل الصالح. اليوم الآخر لا يتقى بالمناصرة، أنا ضعيف بين عشيرتي وعزوتي، إن جاءني ما يقلقني فهؤلاء يهبون معي، هذا كذا الدنيا. أنا غني إذا وقعت في ورطة فأقدم الفدية، أقدم المال فأحصل ما أريد. أنا وجيه إذا وقعت في مشكلة تكون لي شفاعة مقبولة، أو أمون على من يشفع لي، هذه الوسائل في الدنيا لوقاية العذاب، لوقاية الورطات، هذه الوسائل إما بالفزعة وإما بالمال وإما بالجاه، هذه عادات البشر. فهذه الأشياء الثلاثة بعد أن أثبت الله جل في علاه قاعدة مقررة ينبغي أن تبقى راسخة في النفوس، هذا اليوم اتقى بالعمل، ثم قرر حقيقة فقال اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل يحاسب بعمله. أنا لا أحاسب على عمل أبي ولا على عمل ولدي، نعم والدي له حقوق علي، أنا أحاسب عن حقوقه، وأنا أحاسب على حقوق ابني علي، وأنا لي حق على ابني، وابني يحاسب على الواجبات الملقاة تجاه الوالد، وهكذا. لكن كل يأتي يوم القيامة فردا، وكل يحاسب فردا، وكل تعرض له سجلاته وصحفه، وربنا يحاسب الخليقة كلها من آدم إلى قيام الساعة في ساعة واحدة، وكل واحد من الخليقة يظن أن الله لا يحاسبه إلا هو، لا يحاسب أحدا إلا هو، الله يحاسب كل الخلق في ساعة واحدة سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على تلك الساعة، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعاملنا بفضله لا بعدله، أنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأن يتجاوز عنا وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يثبتنا عليه، وأن يبارك لنا فيه في الدنيا والآخرة، وأن يدخر لنا الثواب الأعظم والنصيب الأوفر من الحسنات، وأن يلهمنا بأن نبتعد عن المحبطات للأجور. فالإنسان قد يأتي بأعمال حسنة كبيرة وما تحتاجها يوم القيامة ما وجدها، إما للرياء، وإما لأن هذه الأعمال لا تتناسب مع منزلته. فالإنسان له منزلة يوم القيامة، كل له منزلة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في حديث ثوبان الذي أخرجه ابن ماجه والبزار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورا. والله الحسنات كثيرة هذه الأيام، ما أسألت في الحسنات، بارك الله الأموال كثيرة بين الناس، اعتمروا حج كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة، التصدق صدقة كثيرة، صدقة الجارية كثيرة، الخير كثير بين يدي الناس. لكن المهم أن تحفظ هذا رأس المال وهذا الربح، أن يحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لماذا هذه الحسنات التي هي كجبال تيامة تصبح هباء منثورا، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال هؤلاء، يقول كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو مش من مستوى الأعمال، هو في الخلوة غيره في الجلوة، هو مع نفسه ما أسهل أن ينتهك حرمات الله، فهذا حسناته لا تبقى، لا يحافظ عليه. اتقوا يوما، اتقوا يوما اتقوه بأعمالكم، اتقوه بصفاء سرائركم، اتقوه بإخلاصكم، اتقوه باتباعكم، باتباعكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوه بمداومتكم وثباتكم، اتقوه بأن تفزعوا إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، اتقوه بأن تتبرؤوا من حولكم وقوتكم وتستعينوا به سبحانه على هذه الشدائد، فلا مفزع إلا إليه، فكل من خفته هربت منه إلا الله، من خفته هربت إليه ولجأت إليه سبحانه وتعالى. اتقوا يوما، هذا اليوم بلا شك يوم القيامة، هذا اليوم يوم القيامة، وهذا اليوم ما سمي، ما قال اتقوا يوم القيامة، اتقوا يوم الآخر، اتقوا يوما، اتقوا يوما، انتبهوا لذاك اليوم، يربينا ربنا جل في علاه، اتقوا ذاك اليوم، هنالك يوم اتقوه ليبقى في وجدانكم، ليبقى له حساب في أعماقكم، في أعماق قلوبكم النفس تسول لصاحبها، فالذي يمنعها ذاك اليوم، الذي يمنعها ذاك اليوم، ولا سيما مع وجود الحريات زعموا هذه الأيام. ما الآن ما أحد يمنع الناس، كما يقول الشعبي رحمه الله، يقول الناس تعايشوا في فترة من حياتهم بالخوف من الله. الجيل اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل الفاضل، قال ثم تعايشوا فيما بعد بالحياء، ثم تعايشوا فيما بعد بالمعروف الذي يحبه الله، كان هو المعروف والعادات، فكان واحد يخاف يخرج عنه والمعروف. نحن الآن تحررنا من كل شيء، ما بقي شيء إلا الخوف من الله، ما بقي شيء، ما بقي معروف، ما بقي حياء، وأصبح أعلى الخلق وأدنى الخلق في أفعالهم سيئان. قديما كان الواحد، أدركنا آباءنا، يقول الواحد منهم إيش يقول عن ابن فلان، يعني يحسب حساب اسم أبيه، يعني ما يقدم على المهالك من أجل اسم أبيه، من أجل الله، يعني بقيت بقية في نفوسهم تحجبهم عن فعل الشر. لما جرى بنته تخرج في الشارع متبرجة، إيش يقولوا عنك، إيش يقول عن أبوك يعني بنت فلان، فكان عندهم بقية يحسبون حسابا. ما بقي شيء لا. ما بقي شيء إلا هذا، واتقوا يوم، واتقوا يوم، ما بقي. الناس الآن ما تحسب حسابا، ما تحسب حسابا لشيء إلا واتقوا يوم. تحرر الناس من كل شيء. وفي فهمي والله تعالى أعلم، وهجم علي هذا الخاطر، في فهمي أن النبي أخبرنا أن الخلافة في آخر الزمان تكون على نهج النبوة، ومعنى على نهج النبوة أن يتحرروا من كل مانع يمنعهم كما كان حال أول، يعود الأمر كما بدأ. كيف بدأ الأمر في البداية؟ بدأ الأمر بالخوف من الله، وأقاموا الدين يحسبون حسابا للآخرة. هذا المعيار هو معيار الأديان. الله عز وجل بعد أن ذكر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بدأ يفصل لغير المغضوب عليهم. كل سورة البقرة تفصيل لغير المغضوب عليهم، وسورة آل عمران تفصيل للضالين، وهذا الخوف على الأمة. بعد أن بين لنا أسباب الهداية، شرع لنا سبحانه في بيان أحوال من غضب الله عليهم، أحوالهم كما رأينا عناد عجيب، تفلت إصرار على الكفر عجيب، ما صلح معهم، وسيأتينا هذا أيضا في مرات وكرات في الصورة، ما صلح معهم إلا واتقوا يوم، واتقوا يوم. القيامة محرك دائم للقلب لتبقى فيه الحياة الموصولة برضا الله، المحرك الدائم للقلب للعمل الصالح، أن يحسب الآن يحسب الإنسان حسابا للحسنة. ممكن حسنة تثقل موازينك تدخلك الجنة، وحسنة تخفف موازينك تدخلك النار. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بتمرة. لذا كان الواحد من الصحابة يأتي السائل يقول لي تمرة، فيقسم نصفها للفقير يأكل نصفها، يأكل نصفها، هذه نصف التمرة هذه قد تكون هي النجاة، نصف التمرة هذه قد تكون هي سبب النجاة، هي سبب تثقيل الموازين، يعني أن يثقل موازين الحسنات على موازين السيئات. فالإنسان إذا حسب حساب اليوم الآخر حسب حسابا للحسنة، وخاف من السيئة فليحمد الله، فليحمد الله، وإلا يحسب، وإن لم يحسب حسابا وقلبه لا يسافر للآخرة. القلب نزهته بالشرع أن يبقى في رحلة دائما اليوم الآخر، يبقى يطير اليوم الآخر، يرغب تارة ويرهب تارة، يتوهم بالقوة التي وضعها الله فيه، يتوهم أحوال يوم القيامة، يتوهم أحواله الجنة، دوام أهوال للنار، فيبقى القلب فيه حياة، يبقى القلب فيه حياة، فيترفع عن السفاسف لأنه مشغول بالعظائم، مشغول بالأهوال. النفس متى شغلت بالأهوال لا تطلع للشهوات، إذا في شيء يقلق ويزعج الشهوة تصبح لا وزن لها، لا قيمة لها، لا يمكن للإنسان أن يأخذ نصيبه منها ولو توفرت جميع سبلها. فاليوم الآخر محرك باقي، محرك دائم، ومحرك وحيد للقلب والحياة التي في القلب. فإذا نسي الإنسان اليوم الآخر في الدنيا في عذاب، وفي الآخرة في ضلال. القلب ينكر لا يستجيب، قلب ينكر لا يستجيب أبدا، لا يستجيب الأوامر. الذي يجعلك تستجيب الأوامر اليوم الآخر. فهذا اليوم الآخر الله جل في علاه في أشد أحوال بني إسرائيل وأبشع وأشنع صفاتهم جاءهم الأمر واتقوا يوما، واتقوا يوما، اتقوا ذاك اليوم، واتقوا يوما، اتقوا يوما. ثم في قاعدة في هذا اليوم، قاعدة التي تخف كل الخلق، الصلحاء والطلحاء والأتقياء والأشقياء والأنبياء والسفهاء والكبراء والضعفاء والوضعاء والأقوياء والضعفاء، التي تخص كل القوم، كل الخلق الذي يخصهم تلك القاعدة، كل يجازى بعمله. والله ابن لوط وابن امرأة نوح، لوط لأن ولده كافر لا ينفعه، ابن لوط ابن نوح عفوا ابن نوح لا ينفعه، وزوجة لوط لا تنفعه، وزوجة فرعون تكون لها ينفعها أعمالها ولا تهلك لأن فرعون زوجها. والد إبراهيم، إبراهيم لا ينفعه، آزر هناك لا حسب لا نسب، كل بعمل. نسمع الآيات.
لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، إن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين.
لا يقبل ولا تقبل على قراءتان، أبو عمرو بن كثير يقرأ بالتاء ولا تقبل منها شفاعة على أن الشفاعة مؤنثة، والكافة من البقية يقرؤون ولا يقبل على أنها مذكرة والمراد بها الشفيع، لا يراد الشفاعة بذاتها، الشفاعة لا بد أن يأتي بها شفيع، فلا يقبل الشفيع، لا يقبل الشفيع، لا تقبل الشفاعة. انتبه الآن إيش الفرق بين المعنيين، والفرق بين المعنيين يفيدنا في شيء. الشفاعة كما ذكرنا حديثها متواترة، هنالك شفاعة، الشفاعة المنفية هنا غير الشفاعة المثبتة. اليهود يتبجحون أن فضلهم بعرقهم وأن لهم دالة على الله يوم القيامة، وداموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولاد الأنبياء، فلا بد إذا جاء يوم القيامة أن يكونوا للنجيم. فعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا الخلق وقتلوا الأنبياء تحت حجة هذه الدعوة التي فيها افتئات وتعدي على الله وفيها ظلم الناس والبشرية. وهذه النفس، وهذا شأن الأغنياء. الله أخبرنا عنه، سيأتينا في مواضع كثيرة من القرآن، أن الواحد منهم إذا يأتي يوم القيامة يظن أن النعم التي أنعم الله عليه بها في الدنيا لا بد أنه أعطيها لفضله، لفضله هو، فيظن أنه في يوم القيامة إذا رجع إلى الله له عنده مثلها. ولذا الكفار قريش هذه الأمر أيضا في نفوسهم، لما يرموا بهم ونسأل الله العافية يجرون على وجوههم في النار ويربون في النار كما قال الله عز وجل في سورة صاد، بعضهم لبعض لما يجتمعون في النار يقولون ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يبحثون في النار عن بلال وعمار، هؤلاء أقوام وضعاء عندهم كانوا يضربون وفقراء، فهم يظنون أن معايير الدنيا هي معايير الآخرة، هكذا ظنهم، فلما هم يظنون أنهم النجاة فلما يدخلون في النار يبحثون عن فقراء، فيقول بعضهم لبعض ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، الفقير في الدنيا لازم يكون في النار في الآخرة، والغني في الدنيا ينبغي أن يكون في الآخرة له قصور وله وله وله، هذه معاييرهم وهذه قاتلة، وهذا من الطغيان، طغيان المال وطغيان النفس، هذه المعايير لا تسوى شيئا، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لهوان الدنيا على الله أعطاها الكفار وحرم بعض الصالحين منها، الدنيا ليست معيارا، أنت غني أنت فقير ليست هذا معيار، فالقيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ثم هذا الأصل يأتي ما قد يشوش على هذه الأصل، على هذا الأصل هذه المشوشات المألوفة في حياتنا، تلك الحياة نحن لا نعرفها ولها قواعدها ولها ولله السنن فيها لا نعرفها، لكن الذي نعرفه في حياتنا أن الذي يشوش على أصل أن كل إنسان يؤخذ بعمله ثلاثة أمور، الثلاثة أمور هذه الله جل في علاه قدم وأخر بينها في الصور، في الصورة التي معنا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها شفاعة، بدأ بإيش هنا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، في هذا إشارة إلى عظم النفوس، الشفاعة في الدنيا النفس العظيمة لما تدخل على الحاكم فيريد أن يغير الحكم فبدأ بالشفاعة، وفي هذا إشارة إلى هذا المقام، المقام الذي معنا اليوم مقام عتو بني إسرائيل وعظم نفوسهم، ففي هذا المقام قدم الله ذكر الشفاعة على ذكر الفدية، في نفس الآية آية رقم 123 في سورة البقرة بنفس السياق لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قال واتقوا يوما، هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، هناك قدم إيش العدل، لأن الناس إذا أرادوا أن يفلتوا من قاعدة أن كل يؤاخذ بجريرة عمله إما لعظم النفوس الشفاعة وهذا المقام اقتضى تقديم الشفاعة، وإما لدفع المال، إما لدفع المال بالفدية أو بالرشوة، هناك ما في رشاوى، ما في محسوبيات، ما في فزعات، ذاك اليوم كل بعمله، تكرار الآيات بنفس السياق بنفس النظم مع التقديم والتأخير في إشارة، في إشارة إلى أن الناس يتلونون وتتنوع طرقهم في خرم هذه القاعدة، فتارة عظم النفوس المؤثرة غالبا مؤثر الغالب نفس الشافعة عظيمة، وتارة بذل المال، ونفس الحاكم قد تكون رديئة قد يقبل الرشوة، هناك ما في هذا، هناك الأمر على خلاف هذا الحال. نعم.
ولا يقبل منها شفاعة أي من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين،
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إذن حلت هذه المشكلة الآن، إن الشفاعة تكون في حق من؟ في حق العصاة. العاصي يخرج من النار إلى الجنة بشفاعة بعض الصالحين، بشفاعة الشهداء، بشفاعة، والشفاعة المنفية منفية عن من؟
كافرين.
عن الكافرين. فهذا وجه من الأوجه، في شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبت غير النافي، المثبت في حق قوم والمنفي في حق قوم، أو المثبت في مقام والمنفي في مقام، أو المثبت في حال والمنفي في حال. إيش يعني في حال؟ يعني القاعدة هي هي، وإن شفع الله عز وجل فليست هذه الشفاعة من أجل كسر القاعدة، وإنما من أجل إظهار فضل بعض الخلق، وإنما من أجل إظهار بعض الخلق. والشفاعة يوم القيامة منفية أصلا، القاعدة فيها أنها منفية، لقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، لا تكون لكل أحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح أن الشفاعة كيف تكون، قال ويحد لهم حدا، يعني الذي يشفع يحد له حد، يعني إن رأى أهل النار فالشفاعة في حقه لها حد، يوضع له حد، يشفع في هؤلاء، اختارنا هؤلاء، فيختار وفق علم الله، يختار أقوام يخرجون من النار وفق علم الله، لا يشفع لمن يريد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، شفاعة تكون بإذن الله. فلا تعارض أبدا بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. تعلق المعتزلة وتعلق الخوارج بهذه الآية فنفوا الشفاعات بالكلية، ونفي هذه الشفاعة كان سبب له سبب وأثر جدا سيء على أهل الكوفة، كما يذكر يزيد بن يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير، في قصة جميلة في صحيح مسلم لعلها تأتي في الوقت ضاق. نسمع.
وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي فدية، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ويفسره قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم، فأخبر تعالى أنهم لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به، ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه، ولا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا.
لما قلنا ولا يقبلون شفاعة، الشفاعة المنفية عمن؟
الكافرين.
يعني رجل دخل النار أو رجل وقع في ورطة أتي بشفيع، فالذي لا يقبل الأول ولا الثاني؟
الثاني.
الذي شفع ولا يشفع الأول؟
الثاني الذي لا يقبل.
على قراءتها لا يقبل ولا تقبل، لا يقبل شفاعة الاثنين، لا تقبل ولا يقبل شفيع، لا يقبل الثاني يقبل الأول. إيش فائدة القراءتين والقراءتين متواترتان؟ هذه الآية بالقراءتين فيها بدلالة منطوقها على قراءة الشفاعة، على قراءة تقبل، قراءة أبي عمرو وابن كثير على قراءة تقبل، فيها أن الشفاعة منفية بالكلية، وعلى قراءة يقبل التي هي قراءة الكافة فيها أن الشفاعة منفية على من جيء به يشفع، وفي هذا بدلالة التضمن والإشارة أنه قد يأتي من يشفع فتقبل شفاعته، من يأتي قد يأتي من يشفع فتقبل شفاعته. فالشفاعة المنفية على قراءة التذكير إنما تخص الشفيعة، وعلى قراءة التأنيث
إنما تخص الشفاعة. ففي القراءتان إشارة واضحة جدا أن هنالك شفاعة مثبتة وأن هنالك شفاعة منفية. فالقراءتان تدللان على صحة مذهب أهل السنة، وفيهما رد على مذهب الخوارج الذين ينفون، والمعتزلة الذين ينفون أصل الشفاعة. وهذه فائدة القراءات، هذه فائدة القراءات. جل المعتنين بالقراءات هذه الأيام يعتنون بالقراءات من باب النغمات ومن باب أخذ القلب بالأصوات، وقل من يتدبر. وأنا أتمنى لو أن طالب علم، وقد اقترحت هذا على بعض أصحاب الدراسات العليا، أن يوجه القراءات وأثرها في المعتقد، القراءات توجيه القراءات وأثر اختلاف القراءات على العقيدة على المعتقد. كتب رسالتان في أثر القراءات على الأحكام الفقهية، لكن على العقيدة يعني باب مهم بقي مغفلا ويحتاج في الحقيقة إلى تركيز. وستأتينا أمثلة كثيرة من هذا الباب. لو استطعنا يدخل الفوائد، لو يستطيع يصنف الفوائد تصنيف يكون جميل. أتمنى 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 لو أجد تفسيرا فيه فوائد الآيات مسرودة على شكل نقاط موزعة على العلوم، فوائد الفقهية، فوائد الأصولية، فوائد العقدية، فوائد اللغوية، فوائد بيانية، ويكون سهل، يعني يكون تفسير سهل. هذا النوع من التفسير أنا لم أظفر به. أتمنى أن أقرأ تفسيرا أو أجد تفسيرا على هذا الحال. في الآيات تضمن فوائد أصولية، آيات نفس الآيات تضمن فوائد لغوية إعرابية فيما يخص المعنى، وهكذا. لو وجد هذا التفسير وعلى شكل يعني نقاط ومركز، أظنه يكون نافعا جدا، أظنه يكون نافعا جدا. طيب نسمع.
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية.
إيش الحديث أخي أبو؟
ويروى،
لحظة والله نقف عند الحديث. حدثني العدل الفدية، أنا لما درست المرة الأولى وناسي الآن إيش المشكلة في الحديث.
حدثني وجيح بن
إبراهيم. من القائل حدثني؟
هو ابن كثير. ابن كثير مباشرة، وهو ما قال ابن جرير.
ابن جرير. ابن جرير. طيب نعم. ابن كثير ابن جرير بينهم. نعم. كم بينهم؟ من الثامن للثالث كم؟
500
سنة. وكل 100 سنة في 3 سنين قاعدة، يعني بينهم 15 رجل، مش ممكن يكون حدثني. طيب تفضل.
حدثني نجيح بن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، قال: قيل يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية. في كلام شيخنا نقلته للشيخ أحمد شاكر. قال الشيخ أحمد شاكر بعد كلام على الرواة: وقد روى هذا عن رجل وأبهمه وأثنى عليه، فهو تابعي على الراجح، فيكون الإسناد مرسل أو منقطع فهو ضعيف، ولم أجده عند غير الطبري.
نظرت في الدر المنثور؟
هذا قول شيخ.
الدر هو الذي يأتي بالطرق. حال الحديث اللي قائم في الدين أنه ضعيف، الحديث مرسل وليس بموصول، لم يذكر صحابيه، وما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تنقصه شرط الاتصال. الحديث حتى يكون صحيحا لابد أولا من الضبط والعدل في الرواة، ثانيا الاتصال ليكون السند متصلا، ثالثا ألا يعارض ما هو أقوى منه بحيث لا يكون هناك شذوذ أو نكارة. وبعض الرواة قد يشد فيخالف الكافة، فشرط الاتصال غير حاصل في هذا الحديث. نعم.
وقوله تعالى: ولهم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. وقال ابن جرير في قوله تعالى ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل من ولا يقبل منهم عد ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم للجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أمثالها وأضعافها. وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون.
يقول ابن مسعود ويل لمن غلبت آحاد عشراته، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالشقي الذي تغلب آحاده عشراته، الشقي يوم القيامة، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، وتأتي يوم القيامة والآحاد قد غلبت العشرات، هذا الشقي من يأتي بهذا. ولذا السعيد من يحرص لو وقع في خلل وقع فيه، فيتذكر قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن وقع في زلل في خلل إن وقع في معصية لا يبقى منبطحا على وجهه، يقوم ويتوب ويكثر الحسنات، يكثر الحسنات. صلى الله عليه ولكم التوفيق، تكتفي بهذا القدر وإن شاء الله غدا نتممها. وبدأ ربنا بعد ذلك يسرد النعم مفصلة على بني إسرائيل، فتأتينا هذه النعم وكيف أن لهم عند الله عز وجل كان لهم أن يعني هذه النعم تستحق الشكر وتستحق الإنعام، لكن النفوس سيئة والعياذ بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.